وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى ما تلاه أئمتنا في هذه الليلة في صلاة التراويح، وهذه الليلة هي الليلة التاسعة من شهر رمضان عام 1440. أريد بمعونة الله أن أتكلم على آيتين في موضوعين مختلفين، وعلى حكم استفدناه من صلاة إمامنا الثاني. فنبدأ بالحكم الذي استفدناه من إمامنا الثاني. إمامنا الثاني لم يقنت في الوتر، أي لم يدعو بعد الركوع بقوله اللهم اهدنا فيمن هديت. فما حكم هذا الفعل؟ أيصح الوتر بدون قنوت؟ الجواب نعم، يصح الوتر بدون قنوت، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في وتره، لكنه عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما دعاء يدعو به في قنوته، اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. وعلى هذا فترك القنوت في الوتر ليتبين للناس أن القنوت في الوتر ليس إيش؟ ليس بواجب ولا شرط لصحة الوتر، وأن الوتر يصح بدونه. أما ما أريد أن أتكلم عليه من الآيات فهي: أولا، قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لله الأسماء الحسنى، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، قدم فيها الخبر لإفادة الحصر والاختصاص. الخبر هو قوله لله، والمبتدأ هو قوله الأسماء، لكن قدم الخبر للحصر والاختصاص، بمعنى أن الأسماء الحسنى خاصة بالله عز وجل، لا يتسمها بها أحد من خلق الله، بل هي لله وحده. أما غيره من المسمين فقد تكون أسماء حسنى وقد تكون قبحا، لكن أسماء الله حسنى، ومعنى حسنها أنها متضمنة لأكمل الصفات. ولهذا نقول: ما من اسم من أسماء الله إلا ويتضمن شيئين، أولهما تعيين المسمى وهو الدلالة على ذات الله عز وجل، والثاني الدلالة على الوصف الذي تضمنه هذا الاسم. انتبه يا رجل، كل اسم من أسماء الله يتضمن شيئين: الأول تعيين المسمى وهو الدلالة على ذات الله عز وجل، اسرع. الثاني ايش؟ نعم، الصفة التي يتضمنها الاسم. وأضرب لهذا مثلا، قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع من هو؟ هنا دل هذا الاسم على تعيين على من؟ تعيين المسمى هو الله عز وجل. تضمن هذا الاسم الصفة وهي السمع، وأن الله تعالى ذو سمع، وليس سمعه كسمع المخلوقين، بل سمعه عام شامل لكل شيء. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى بلى يعني إيه؟ بلى إيش؟ بلى إيه؟ نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا، وهم الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم، ورسلنا لديهم يكتبون. لكن هل أحد من المخلوقين يسمع سر ونجوى جميع الناس؟ لا، الذي يسمع السر والنجوى من جميع الخلق هو الله عز وجل. واستمع إلى قصة غريبة تدل على كمال سمع الله. في سورة المجادلة، وأخونا يقرأه كم؟ اقرأها. لا، الآية التي في المجادلة تدل على ساعة سمع الله. أسلم، بارك الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذه المرأة جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول إن زوجها ظهر منها وقال لها: أنت علي كظهر أمي. وكانوا في الجاهلية إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه كما تحرم أمه. فجاءت هذه المرأة تشتكي بعد أن كبرت وبلغت سن العجائز معه، قال لها: أنت علي كظهر أمي، إلى من تذهب؟ وجاءت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت في نفس الحجرة، ويخفى عليها بعض حديثها، ما تسمع، والمكان واحد، مكان ضيق، عائشة لا تسمع، لا لصمم فيها، ولكن لأن المرأة تتكلم بأدب، لا ترفع صوتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. والله ويقول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وأين الله يا جماعة؟ أين الله؟ في السماء فوق سبع سماوات، على العرش استوى عز وجل. والله يقول: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فتقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. إذن سمع الله عز وجل لكل ما يسمع، خفيا كان أو إيش أو ظاهرا، يسمعه الله عز وجل. الرحمن اسم من أسماء الله، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أن الرحمن من أسماء الله؟ إذا أردت أن تأكل ماذا تقول؟ الرحمن. إذا أردت أن تقرأ الفاتحة ماذا تقول؟ الرحمن الرحيم. هذا الدليل، الرحمن الرحيم. أسرع، الرحمن اسم من أسماء الله، يدل على المسمى. ومن هو؟ الله عز وجل. ويدل على الوصف الذي تضمنه هذا الاسم، وهو الرحمة. فكل اسم يدل على تعيين المسمى وهو الله، ويدل على ما تضمنه من الصفة، وعلى حسب ما تضمن. الرحمن دل على الرحمة، السميع، البصير، الحكيم، العزيز، العزة، وهل المجرد، كل اسم من أسماء الله. فليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على صفة أبدا، لأن أسماء الجوامد لا تدل على شيء. أضرب لكم مثلا: رجل سمى ابنه عبد الله، سمى به عبد الله. دلالة عبد الله على الولد المسمى دلالة تعيين عالمية، لكن هل يلزم من هذا الاسم أن يكون هذا المسمى عبدا لله؟ عجيب يا جماعة، بل قد يكون أكثر عباد الله. فجميع الأسماء التي يسمى بها البشر غير أسماء الأنبياء كلها لا تدل على معناها، بل قد تدل على عكسه. أما أسماء الله ورسوله وكتابه فكلها تدل على المعاني التي تضمنها هذا الاسم. إذن خذها القاعدة، كل اسم من أسماء الله فإنه دال على شيئين: الأول تعيين المسمى، والثاني الصفة التي دل عليها التي تضمنها هذا الاسم. طيب، الخلاق من أسماء الله؟ الخلاق من أسماء الله؟ من يجيب الدليل؟ الدليل نعم، بلى وهو الخلاق العليم. هذا الاسم تضمن شيئين: الأول تعيين المسمى وهو الله جل وعلا، والثاني الصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي الخلق. ما في صفة أخرى أيضا يتضمن هذا الاسم؟ العلم، تمام، لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم. ولا في صفة ثالثة؟ نعم، القدرة، تمام، لأنه لا يمكن أن يخلق بغير قدرة. إذن انظر الآن كم تضمن هذا الاسم من صفة؟ ثلاث صفات: الخلق والعلم والقدرة. أما الخلق فلأنه مدلول اللفظ، وذاك مدلول لازم اللفظ، لازم المعنى، من لازم الخالق أن يكون عالما وإيش وقادرا، وإلا فلا خلق. خذ هذه القاعدة. إذن من يحرر القاعدة الآن؟ كل اسم من أسماء الله يتضمن شيئين: تعيين المسمى والصفة التي تضمن هذا الاسم. طيب، بحث آخر، لأن البحث هذا مهم يا أخواني، هذه عقيدة. هل أحد من الناس قال إن أسماء الله لا تدل إلا على تعيين المسمى بدون وصف؟ نعم، فيه من أهل البدع كالمعتزلة والجهمية ومن وافقهم، يقولون أسماء الله ما له معنى. أعوذ بالله، ما له معنى؟ أسماء جامدة. قال نعم، ما له معنى، لأنك لو أثبتت لها معنى وهو الصفة أثبتت قديما مع الله، لأنه يلزم من تقدم الاسم تقدم الصفة إذا كان متضمنا لها، فتثبت حينئذ علما قديما مع الله، وتثبت سمعا قديما مع الله، كم هذا؟ شوف صادق، وتثبت بصرا مع الله، وتثبت قدرة مع الله، وتثبت حكمة مع الله، كل هذه قدماء. وأنتم تنكرون على النصارى لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأنتم الآن قلتم مئات. فلا يمكن أن تدل الأسماء على صفات، لأننا لو أثبتنا الصفات لزم أن تكون هذه الصفات قديمة قدم الاسم، وحينئذ تثبتون مع الله قدماء متعددين. شوف الشيطان كيف لعب بعقولهم، فيقال نعم نحن نؤمن بقدم الصفة كقدم الموصوف، وأن الله لم يزل سميعا بصيرا عليما قديرا، نؤمن بهذا. ولكن من يقول إن الصفة منفصلة عن الموصوف بحيث تعد ندا له؟ من يقول هذا؟ لا أحد يقول هذا. وإلا لقلنا أنت الآن تعال أيها الرجل، تعال أنت الآن سميع بصير عليم قدير قوي، كم يكون من واحد؟ يكون خمسة أنفار وهو نفر ولا أحد يقول بهذا. فتعدد الصفة لا يلزم منه تعدد الموصوف لأن الصفة غير مستقلة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من دعا صفة من صفات الله فهو مشرك. لو تدعو الصفة فهو شرك، لأنك زعمت أنها منفصلة عن الله. لو قلت يا رحمة الله ارحميني، يجوز ولا ما يجوز؟ يا حتى على قولنا نحن، أنت تدعو الرحمة؟ لو قلت يا رحمة الله ارحميني، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز أبدا، لأنك جعلت الرحمة إلها يدعى، والرحمة وصف في الراحم وليست مستقلة. لو قلت يا سمع الله رد علي سمعي، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، سمع الله مو مستقل. لكن قل يا سميع رد علي سمعي لا بأس. طيب، تقررت هذه القاعدة في نفوسكم أن صفات الله لا تدعى، تقررت؟ طيب، قد يورد مورد فيقول: أليس قد ثبت في الدعاء المشهور اللهم برحمتك أستغيث، اللهم برحمتك أستغيث؟ فيقال إن هذا من باب التوسل، لأن هذا الداعي إنما يستغيث من؟ الله، لم يقل اللهم رحمتك أستغيث كما قال إذ تستغيثون ربكم، لكنه قال برحمتك، أي بما أنك رحيم ذو رحمة أسألك أن تغيثني. فالدعاء هنا ليس دعاء للرحمة، ولكنه امشي توسل الله تعالى برحمته أن يغيثك. انتبه لهذا. أسماء الله تعالى من البحوث المهمة فيها أنها حسنى، أي دالة على أحسن الصفات. ولنسأل الآن: الدهر من أسماء الله أو لا؟ الدهر من أسماء الله. طيب، الآن أنا ما أسمع بالحيل كلامكم، لا أسمع كلامكم، ليس من أسماء الله، وإلى جانبي رجل يقول إنه من أسماء الله، وهذا أيضا يقول من أسماء الله، ما دليله؟ طيب أحسنت. يقول إن الدهر من أسماء الله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ولقوله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء أن الدهر من أسماء الله، ولكن هذا ليس بصحيح. الدهر ليس من أسماء الله، ولهذا لا يجوز أن تقول يا دهر اغفر لي، هذا لا يجوز. إذن كيف نجيب عن هذا الحديث وهو قوله أنا الدهر وقول لا تسب الدهر؟ نقول إن الحديث مفسر في نفس الحديث، حيث قال أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر، فالمعنى لا تسب الليل والنهار ولا الدهر، لأن هذا مربوب مخلوق يدبره الخالق عز وجل. فمعنى أنا الدهر أي أنا مصرف الدهر أقلب الليل والنهار. وعلى هذا فلا يكون الدهر من أسماء الله، لأن المراد به في الحديث أن الله تعالى أجب، هو مصرف الدهر ومقلب الليل والنهار، ولهذا خرج من الآية. لله الأسماء الحسنى، والدهر نفسه اسم جامد لا يدل على معنى، فليس من أسماء الحسنى. طيب، أسماء الله تعالى هل هي محصورة بعدد معين؟ يعني هل هي 100، 200، 300، 1000، 2000 أو لا؟ تقدم بالإشارة اليسرى، تقدم اليسرى بالإشارة كذا، إيش مشغولة بإيش؟ الله أكبر، كاس من الورق يشغلك عن تقديم اليمنى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله. إذن من أجل أنك قدمت اليسرى لا تستحق أن تجيب، استمع تفضل. ليست محصورة، طيب أحسنت، استمع. يعني ما هي محصورة بعدد معين، لا 100 ولا 200 ولا أكثر ولا أقل. فإذا قال إنسان ما دليلكم على أنها غير محصورة؟ نقول الدليل الحديث المشهور في دعاء الهم والغم، حديث مسعود أن الإنسان إذا أصيب بهم أو غم فقال من جملة الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن المعلوم أن ما استأثر الله بعلمه فإنه يخفى على غيره سبحانه وتعالى وليس معلوما لنا، وإذا لم يكن معلوما فليس بمحصور. وهذا هو الحق، أن أسماء الله ما لها منتهى ولا لها حصر. فإذا قال قائل كيف تقولون بهذا وقد جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قلنا معنى الحديث أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا المعنى، وليس المعنى أنه ليس له إلا هذه الأسماء. ونظير ذلك أن تقول عندي 100 ريال أعددتها للذين يفطرون في رمضان، هل يعني ذلك أنه ليس عندك إلا 100 ريال؟ لا، قد يكون عندك آلاف الريالات لكن خصصت هذه 100 بالذين يفطرون. كذلك كذلك قوله إن لله 99 اسما يعني إيش؟ أن هذه 99 اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة. إذن أسماء الله عظيمة ولا يمكن إحصاؤها، ولكن مع ذلك لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله بأسماء الحسنى. ولم يقل ادعوا الأسماء الحسنى، ما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوها، قال فادعوه من؟ الله بها، أي بهذه الأسماء. ودعاء الله تعالى بهذه الأسماء يتضمن معنيين، انتبهوا لهما بارك الله فيكما. المعنى الأول أن تتوسل إلى الله تعالى بهذه الأسماء، أن تتوسل إلى الله بهذه الأسماء. والمعنى الثاني أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. أعيد مرة ثانية، معنى قوله ادعوه بها، قوله ادعوه بها يتضمن معنيين. المعنى الأول أن تتوسل الله بها، تمام، استرح. المعنى الثاني أن تتعبد لله بمقتضاها، بارك الله فيك. أن تتوسل بها مثل أن تقول اللهم يا غفور اغفر لي، كأنك تقول يا غفور بمغفرتك اغفر لي، أفهمت؟ طيب تقول يا رزاق ايش ارزقني، تقول يا لطيف الطفي في قضائك، وهل مجرى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهنا أسألكم أيها الحاضرون ما صلة أبي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ تزوج عائشة، يعني أن الرسول تزوج بنته، وتزوج بنت عمر، ها؟ وعمر صهره وبالعكس علي صهره وعثمان صهره. اسرع. نعم، لكن ماذا قال فيه الرسول؟ طيب اسرع. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على المنبر وقال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. الله أكبر، أعظم الناس منة على الرسول في ماله وصحبته هو أبو بكر رضي الله عنه. وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. ومن الذي ذكرت صحبته في القرآن سوى أبي بكر؟ أجيبوا يا جماعة، لا أحد. إذ يقول لصاحبي لا تحزن هو أبو بكر بالإجماع. طيب، أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. السائل ومسؤول، السائل أشرف هذه الأمة بعد نبيه، والمسؤول من؟ من المسؤول؟ المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أين التوسل؟ نعم، بارك الله فيك، تمام. اغفر لي وارحمني، هذا طلب، إنك أنت الغفور الرحيم، هذا توسل، يعني فلكونك الغفور الرحيم اغفر لي وارحمني. هذا أحد الوجهين في قوله تعالى ادعوه بها. الثاني إيش؟ التعبد لله بمقتضاه، وهذا هام جدا. فمثلا إذا علمت أن الله سميع بصير، إذا علمت أن الله سميع بصير أوجب لك ذلك إيش الأخ؟ إيش إذا علمت أنه ها؟ إذا علمت أنه إيش؟ تلك الآن آخر شيء أنا أقول سميع بصير. شف هذه التفاتها القليلة منك فوتت. استرح. طيب يا جماعة، قلنا السميع من أسماء الله، إذا علمت أنه سميع أوجب لك إيش؟ أن لا تقول قولا يغضبه، يعني لو قلت قولا يغضب الله سمعه. وإذا علمت أن الله البصير أوجب لك إيش؟ أن لا تفعل فعلا يغضبه لأنه يراك. إذا علمت أنه غفور ما الذي يوجب لك؟ إذا علمت أنه غفور ها؟ يوجب المغفرة. ألم تعلم أن أهل البطالة ادعوا أنه إذا كان الله غفورا رحيما فإنهم يبقون في معاصيهم، وإذا نهيته عن معصية قال إيش؟ قال الله غفور رحيم. فهل هذا صحيح أو غير صحيح؟ وش الصحيح؟ الصحيح أني إذا علمت أنه غفور أتعرض لمغفرته وأستغفره وأتوب إليه وأعمل الأعمال التي توجب مغفرته. فما هي الأعمال الثلاثة التي توجب المغفرة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان؟ تفضل. صيام رمضان إيمان واحتسابا، قيام رمضان إيمان واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمان واحتسابا. بارك الله فيك. وعلى هذا فقيس
إذن ادعوه بها يتضمن معنيين، المعنى الأول
التوسل إلى الله بها، والمعنى الثاني التعبد لله تعالى بمقتضاها. وهذا مهم يا إخواني، لو أن إنسان هم بمعصية وهو في بيته في حجرة ليس عنده واحد، إذا كان يؤمن بالله عز وجل وبأسمائه فلن يفعل المعصية، لأنه يعلم أن الله يراه إن كانت فعلا ويسمعه إن كانت قولا. طيب، الواقع من هذه الآية لو أننا تكلمنا عليها لقال بنا الوقت، ولكن لعلنا نختصر ونقتصر على ما قلنا. من أين نجد الدكتور؟ ها؟ سقط في الأرض ولا أخذتها من جيبه؟ ما أخذتها من جيبه؟ طيب، الشيء الثاني الذي أريد أن أتكلم فيه هو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الخطاب لمن؟ لمن الخطاب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب الموجه إلى الرسول موجه إلينا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خذ العفو، ما معنى خذ العفو؟ هو لم يقل الله عز وجل اعفو، ولكن قال خذ العفو، فهناك آخذ ومأخوذ، يعني خذ ما عفا من معاملة الناس، خذ ما عفا من معاملة الناس، لا تريد من الناس أن يعطوك كل ما تريد أبدا، لا تريد من الناس أن يعطوك كل ما تريد، لأن من أراد من الناس أن يعطوه كل ما يريد فاته كل ما يريد. هل الناس عبيد لك يفعلون ما تريد؟ أجب يا جماعة، لا، خذ ما عفا منهم، إن آذوك فتحمل، وإن لم يقوموا بحقك فتحمل، وإن ظلموك فتحمل، خذ العفو. اللي يجي من الناس خذوه، هذا معنى الآية. ولو أنك عاملت الناس بهذه المعاملة لاطمأنمت واستقرت نفسك وأبعد عنك السكر والضغط وما أشبه ذلك من الأمراض. إذا أخذت العفو، ما عفا من أحوال من الناس خذه، وما فاتك لا تطلبه. ولهذا قال: وأمر بالعرف. افرض أن رجلا جهل عليك وسبك وقال فيك ما قال، ما موقفك إذا كنت تريد أن تتربى على مقتضى هذه الآية أن تأخذ ما حصل ثم تقول له: يا أخي هذا لا يليق من مثلك، اترك هذا وكن أديبا مع الناس. وهذا معنى قوله: وأمر بالعرف، يعني لا تدع الذي يؤذيك ويجهل عليك يؤذيك ويجهل، لكن انصح، أمر بالعرف. الثالث إيش؟ أعرض عن الجاهلين، الجاهلين الذين يعتدون عليك أعرض عنهم. وهذا كقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والله لو أننا تعاملنا مع الناس بمقتضى هذه الآية لوجدت صدورنا منشرحة وقلوبنا مطمئنة، لكن لجهلنا نريد من الناس أن يعاملونا بما نريد، وهذا غير حاصل. ولهذا من طلب من الناس كل ما يريد إيش؟ فاته ما كل ما يريد. فخذ هذه الآية يا أخي وعامل الناس بها حتى يصفو لك الدهر بقدر ما كنت تعامل الناس وتطمئن. لكن بعض الناس يقول: كيف يعتدي علي هذا الرجل؟ كيف ينقصني من حقي؟ والله أنا أعبر عن غيري مو عن نفسي، وأرجو الله أن يلهمنا الصبر، والله لأكيلن له إيش الصاع، الصاع صاعي ثم يشاتمه أكثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادئ منهما ما لم يأتد المظلوم. فعامل الناس يا أخي بهذه المعاملة، خذ العفو. مش معناه ما العفو تفضل، لا الأخ ها أحسن، خذ ما جاء من الناس واترك الباقي، حتى لو آذوك أو لم يعرفوا قدرك لا يهمك، ما دمت عارف نفسك فكن شخصية لا يهمك الناس، استرح، أمر بالعرف. صلة أمر بالعرف بقول خذ العفو صلتها. نعم أحسنت، يعني كلمة موجزة ما شاء الله، يقول إذا سبك فانصح، جيد هذا، أعرض عن الجاهلين صلتها واضح، يعني لا تتبعهم ولا يكون في نفسك قلق. يعني بعض الناس إذا عفى وانصرف عن صاحبه كان يفكر كيف ما قلت له كذا، كيف ما تكلمت عليه، أنا الآن انهزمت خذلت وما أشبه ذلك، وهذا غلط. اجعل نبراسك الذي تسير عليه ما دلت عليه هذه الآية. أرجوكم يا أخواني أن تكون على بالكم دائما في معاملة الناس. أما الثالث فقد تكلمنا عليه من قبل، وهو من يعرف لا إله إلا الله. ذكرنا في أول جلوسنا هنا أننا سنتكلم على ثلاث أشياء، تكلمنا على اثنين الآن، والثالث تفضل. نعم تمام، ترك القنوت في الوتر، وقلنا إن هذا عمل طيب حتى لا يظن العامة أن القنوت أن الوتر لا بد فيه من القنوت، وليس كذلك. أما الآن فنعود إلى الأسئلة، وبقي لكم من الأسئلة كم؟ ناصر باقي لا مو نصف، نصف إلا أربع دقائق بارك الله فيك. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
سيكون إن شاء الله مسابقة في هذا الشهر، إذا رأيتم المجريها مسابقة في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في المصطلح، في الفقه، في الفرائض، في النحو، نعم وفي الأصول وفي علوم أخرى. ونريد من بعضكم الذي عنده علم بأشياء ثانية تتعلق بالفلك أو بالفيزياء أو أشياء التي لا نعرف منها شيئا يعطينا إياها حتى نضعها في الأسئلة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين آمين.
يقول السائل: هل القطرة في العين تؤثر على الصيام؟
لا، القطرة في العين لا تؤثر على الصيام، حتى وإن وجد طعمها في حلقه، لأن العين ليست منفذا للطعام أكلا أو شربا، فهي كما ذكر الفقهاء رحمهم الله قالوا: لو أن الإنسان لو أن الصائم وطئ حنظلة، وما أدراكم ما الحنظلة؟ أتعرفونها؟ من يعرفها؟ تعرفها؟ قم. ما هي الحنظلة؟ اي طيب احسنت، هي ثمرة مرة جدا جدا. يقول: لو وطئ حنظلة وانفقأت تحت قدمه وأحس بطعمها في حلقه وهذا واقع ليس مسألة فرضية، واقع، فإنه لا يفطر. ليش؟ لأن الرجل ليست منفذا. صحيح الرجل لها مسام في الجلد يصل الطعم إلى الحلق، لكنها ليست منفذا. فيقال أيضا العين ليست منفذا معتادا، فما فطر فيها ولو وجد طعمه في الحلق فإنه لا يفطر. وكذلك ما يقطر في الأذن لا يفطر ولو وجد اللسان طعمه في الحلق. نعم.
حفظكم الله. سائلة تقول أنها ولدت قبل 47 يوما وما زال الدم ينزل منها، فما هو حكم هذا الدم وما حكم صلاتها وصيامها؟
نعم، ما زاد على 40 فإن وافق العادة، يعني عادة حيضها، فالزائد حيض لأنه وافق العادة، وإن لم يوافق العادة فاختلف العلماء فيه. فمنهم من قال إنه دم فساد لا تترك من أجل الصلاة ولا الصيام، وأنه يجب عليها إذا تمت 40 أن تغتسل وتصلي وتصوم. ومنهم من قال تبقى إلى 60 يوما، تبقى في نفاسها إلى 60 يوما، وهذا هو الذي نفتي به. ما دام الدم على وتيرة واحدة لم يتغير فإنها تبقى إلى 60 يوما، وما زاد على 60 فإن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافقها فإنها تصلي وتصوم فيه ولا حرج عليها. وبناء على هذا تكون المرأة التي لها 47 يوما على ما اخترناه يكون دمها الزائد على 40 نفاسا، لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر أو تبلغ 60 يوما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يلزم صاحب البيت إذا أجر بيته وأراد بيعه بعد ذلك أن يبيعه بعد إذن المستأجر، وما الحكم إن باعه بدون إذنه؟
نعم، رجل عنده السؤال، مضمون السؤال، رجل عنده بيت أجره لمدة سنتين وباعه بعد سنة من تأجيره، هل يلزمه أن يستأذن المستأجر أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، لا يلزم أن يستأذن المستأجر، لأن البيت ملك من؟ ملك البائع ولا ملك المستأجر؟ ملك البائع، لا يلزمه أن يبلغ المستأجر. لكن الأجرة هل تكون للبائع؟ الأجرة السنة الثانية هل تكون للبائع أو للمشتري؟ تكون للمشتري، لأنه دخل ملكه من حين العقد، إلا إذا اشترط البائع أنها له فهي للبائع. نعم.
حفظكم الله. امرأة أدت العمرة وهي منتقبة أي لابسة النقاب، فما حكم عمرتها تلك؟
العمرة صحيحة، لأن النقاب حرام على المرأة إذا كانت محرمة بعمرة أو حج، لكن لو فعلت فالعمرة صحيحة. بقي أن يقال هل تأثم بالنقاب أو لا؟ الجواب إن كانت تعلم أنه حرام على المحرمة فإنها تأثم، وإن كانت لا تعلم فإنها لا تأثم. وسألقي على الجميع قاعدة مهمة، وهي أن جميع المحظورات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه، ولا فدية ولا كفارة ولا جزاء ولا شيء. يحتاج أعيدها مرة ثانية ولا ما يحتاج؟ جميع المحظورات يعني جميع المحرمات في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه، ولا كفارة ولا فدية ولا جزاء ولا شيء. أفهمتم القاعدة؟ هذه قاعدة شرعية إسلامية مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من قول فلان وفلان. فلننظر، قال الله عز وجل في آخر سورة البقرة، تفضل، نعم اسمع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فماذا قال الله؟ قال الله قد فعلت، لا أؤاخذكم إذا نسيتم وأخطأتم، الحمد لله على كرمه ونعمه، لا أؤاخذكم إن نسيتم وأخطأتم. وقال في سورة الأحزاب وليس عليكم، كملوا، جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، الحمد لله.
من فضلك اقلب الشريط.